الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في الدليل الثاني والمناقشة فيه وهو قاعدة الإقدام على لزوم ضمان البائع الثمن للمشتري وإن كان المشتري عالما بأن البائع فضولي. ووصلنا إلى إن قلت الثانية، وحاصل ما ذكر هو إن مقتضى ما ذكره الأعلام من لزوم ضمان البائع للثمن وضمان المشتري للمثمن في فرض فساد البيع وعلم المتبايعين بالفساد هو لزوم الضمان في المقام أيضا، وهو ما لو علم المشتري بأن البائع فضولي وسلطه على الثمن، فيلزم على البائع ضمان الثمن. ومجرد علم المشتري بأن البائع فضولي لا يوجب التسليط المجاني. والحاصل كما ذكر الأعلام لزوم الضمان على المتبايعين مع فرض علمهما بفساد البيع، ينبغي أن يقال في المقام كذلك، وأن البائع يلزمه ضمان الثمن وإن كان المشتري عالما بأن البائع فضولي وأن البيع فاسد على فرض عدم الإجازة. هذا إن قلت. قلت يوجد لدينا صورة. الصورة الأولى أن يكون فساد البيع لاختلال بعض الشرائط كالتنجيز مثلا أو الموالاة أو التطابق بين الإيجاب والقبول وغير ذلك من الشرائط التي بحثناها بالنسبة للعقد والمتعاقدين. فإذا كان فساد العقد لاختلال بعض الشرائط فمقتضى القاعدة لزوم الضمان على المتبايعين، وإن كانا يعلمان بالفساد، والسر في ذلك هو أنه ولو لم يكن الضمان المعاوضي صحيحا لفساد البيع لأجل اختلال الشراط، إلا أن ضمان اليد موجود في المقام، حيث أو الضمان الإقدامي موجود في المقام، حيث إن المتبايعين إنما أقدما على هذا البيع الفاسد بعوض وليس مجانا، وبالتالي فإذا لم يتحقق الضمان المعاوضي لأجل فساد البيع لزم الضمان اليد أو الإقدام بعبارة أخرى، إذن فلا يلزم الضمان بالمسمى لفساد البيع، لكن يلزم الضمان بالبدل عند التلف، وهو البدل الواقعي لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، سواء كان مدرك القاعدة هو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فاليد متحققة في المقام، فإن كلا من المتبايعين تسلط على مال الآخر، فمقتضى العموم هو لزوم الضمان، فيجب عليه رد العين إن كانت باقية، أو البدل إن كانت تالفة، أم كان مستند الضمان هو قاعد هو الإقدام، فإن الإقدام على الضمان متحقق في المقام، لأن كلا من المتبايعين أقدم على ضمان مال الآخر بماله هو، فالبائع أقدم على ضمان الثمن الذي للمشتري بالمبيع الذي هو ملك لنفس البائع، والعكس صحيح أيضا، بمعنى أن المشتري أقدم على ضمان المبيع بالثمن الذي هو ملك لنفس المشتري. إذن ففرق بين الموردين، ففي البيع الفاسد الذي تختل فيه بعض الشرائط يلزم الضمان على المتبايعين بالبدل على فرض التلف لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، سواء كان مدركها عموم على اليد أم كان مدركها الإقدام، أو حتى لو كان مدركها غير ذلك كقاعدة الاحترام أو قاعدة لا ضرر كما أشرنا في السنة الماضية، وإن لم يصرح المصنف هنا بذلك لكن ذكرنا فيما سبق فالتفت. وهذا لا ينطبق على محل الكلام وهو البيع الفضولي، مع علم المشتري بأن البائع فضولي، وذلك لعدم جريان عموم على اليد، حيث إن المشتري هو الذي سلط البائع على الثمن تسليطا مجانيا، فعموم على اليد منصرف عن التسليط المجاني. كما أنه لا تجري قاعدة الإقدام أيضا كما ذكرنا فيما تقدم لعدم تحقق الموضوع، وذلك لأن المشتري الذي سلط البائع على الثمن كان عالما بأن البائع ليس مالكا للمبيع، وإنما المبيع ملك لغيره، إذن فلم يقدم البائع على ضمان الثمن بماله هو بل بمال غيره، فلا يكون حينئذ هناك إقدام حقيقي على الضمان. هذا بالنسبة إلى الصورة الأولى، أي أن يكون فساد العقد لاختلال بعض الشرائط. فإذا كان الفساد لاختلال بعض الشرائط يلزم الضمان على المتبايعين لقاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة، وإن لم يلزم الضمان المعاوضي لكن يلزم الضمان اليدي أو بعبارة أخرى الإقدام. وهذا لا ينطبق على محل البحث وهو البيع الفضولي الذي سلط المشتري البائع فيه على الثمن لعدم جريان عموم على اليد وعدم جريان الإقدام، إذن فلا ضمان معاوضي ولا ضمان يدي ولا إقدامي. الصورة الثانية أن يكون فساد العقد لعدم مالية العوض وعدم قبوله للملك، كما لو كان المبيع مثلا خمرا أو كان كلبا أو كان خنزيرا وإلى آخر. فحينئذ لو كان سبب الفساد هو عدم المالية فيتم ما ذكر من هذه المقايسة، وذلك لأن المشتري إذا دفع الثمن للبائع كقيمة لهذا الخمر أو لهذا الكلب أو غيره مما لا مالية له شرعا، يكون بالتالي قد سلط هذا المشتري البائع على الثمن مجانا مع علمه بعدم قابلية المبيع للملكية شرعا وبعدم ماليته بنظر الشرع، وهذا ما صرح به كاشف الغطاء كما في شرحه على القواعد حيث حكى ذلك عنه صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 307. بل الكتاب مخطوط فجاء فيه، يعني كتاب القواعد، ويقوى تسوية الحكم في المقامين إلى كل ما دفع من غير مقابل أو بمقابل غير قابل، وهو الذي لا يحمل الملكية كالخمر والخنزير إلى آخر. والحاصل أن فساد البيع إذا كان لاختلال بعض الشرائط فيلزم الضمان ولا يصح المقايسة، وأما إذا كان اختلال البيع لعدم المالية وعدم قبول المبيع للملكية فلا يلزم على البائع ضمان الثمن، بل يكون تسليطه على الثمن مجانيا، فيصح المقايسة حينئذ. هذا ما أفاده المصنف في إن قلت والجواب عن ذلك، ولكن يمكن التأمل فيما ذكر في كلتا الصورتين كما أفاد اليزدي والإيرواني والخوئي وغيرهم من الأعلام. بشكل مختصر أشير، أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهي ما لو كان الفساد لاختلال بعض الشرائط، فما ذكره المصنف من لزوم الضمان صحيح، ولكن المقايسة أيضا صحيحة، فيلزم على البائع الفضول أيضا ضمان الثمن، لأن التضمين الحقيقي متوفر وليس هذا تسليط مجاني. فعموم على اليد جارا في المقام، ولو لم يجري عموم على اليد فالإقدام جارا. ولذلك قال اليزدي: قد عرفت ما فيه، فإن فيما نحن فيه أيضا التضمين الحقيقي العرفي حاصل بعد فرض كون المال معدودا من جملة أموال الغاصب لبنائهم على كون اليد كافية في الملكية وإن كانت عدوانية، إلى آخر كلامه. جزء 2 صاد 281. هذا بالنسبة لما ذكر في الصورة، وأما بالنسبة إلى ما ذكر في الصورة الثانية من أنه إذا كان الفساد لعدم المالية فيصح عدم الضمان، فيلاحظ عليه بأن عدم المالية إنما هو بنظر الشارع وليس بنظر العرف، وبالتالي فما دام للخمر مالية عرفا وللكلب والخنزير مالية عرفا وأنها تقبل الملكية، فبالتالي إذا دفع المشتري الثمن للبائع لم يكن ذلك تسليط مجاني، فيلزم على البائع ضمان الثمن ولو كان البيع فاسد، لكن هذا مال بنظر العرف وإن لم يكن مالا بنظر الشارع، فيلزم ضمان الثمن. ولذلك قال اليزدي: قد عرفت أن عدم الملكية شرعا لا دخل له في صدق المجانية والهتك للحرمة. نعم، هذا لو تم يتم ذلك في مثال الحر، فإنه غير مملوك عرفا، يعني لو باع البائع رجلا حرا فهذا الحر لا يعد مال لا بنظر الشارع وحتى بنظر العرف، فيكون دفع المشتري الثمن كقيمة للحر تسليط مجاني. هذا ما أفاده اليزدي جيم 2 صاد 281، وكذلك الإيرواني جيم 2 صاد 331، وأيضا سيدنا الخوئي. طبق العبارة، يوجد مثال في العبارة أيضا ما أشرنا إليه لأنه سنبينه أثناء التطبيق. قال هذا: ومما ذكرنا، هذا إن قلت يظهر، هذا ناظر إلى إن قلت، إن قلت بأنه ذكر الأعلام لزوم الضمان في البيع الفاسد مع اختلال بعض الشرائط مثلا، ولو كان المتبايعان عالمين، فكذلك في المقام يلزم الضمان على الفضولي ولو كان المشتري عالما بالفضولية. قلت: ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقد ما ذكرنا، وهو عدم ضمان البائع للثمن لأجل تسليط المشتري. هذا الذي ذكرناه يظهر ماذا؟ فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنه ضمن البائع، هذا المشتري ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به لأجل فساد البيع، فالمفروض البائع لا يضمن الثمن، وكذا البائع مع علمه بفساد البيع ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن المبيع بهذا البيع الفاسد، فكأنه لم يضمنه بشيء، مع أنكم تقولون يلزم الضمان. إذا يلزم الضمان في هذا البيع الفاسد، إذا لماذا في بيع الفضولي لا تقولون بالضمان؟ وجه الفساد ما هو؟ توجد صورتان. الآن الصورة الأولى: أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، يعني في البيع الفاسد الذي يعلم المتبايعان بفساده. لماذا؟ لأن المضمون به مال الضامن، فالمبيع للبائع والثمن للمشتري. غاية الأمر أن فساد العقد بنظر الشارع مانع عن مضي هذا الضمان، يعني الضمان المعاوضة، والتضمين في نظر الشارع لأن المفروض فساده، فإذا لم يمضي الشارع الضمان الخاص وهو المعاوض جئنا إلى الضمان اليدي أو الإقدامي، صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو من دون استئمان، اليد تضمن إذا بدون تسليط وبدون استئمان، إذا ليست يدا مسلقة ولا يدا أمانية تكون ضامنة، تمام؟ كما هو في الفرق بحسب الدعوة. أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون التسليط المجاني أو من دون استئمان من قبل المالك، على الخلاف في مدرك قاعدة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسدة، هل مدرك الإقدام أو المدرك اليد. قلنا أصلاً المصنف ذكر سابقاً قاعدة الاحترام وقاعدة لا ضرر، لكن نركز هنا على هذين الدليلين. وشيء منهما هذان وهما اليد والإقدام غير موجود فيما نحن فيه، وهو البيع الفضولي الذي سلط المشتري البائع فيه على الثمن كما قدمنا ووضحنا ذلك. اليد لا تجري لأن تسليط مجهول، الإقدام لا يجري لأنه لا موضوع للإقدام بما لا مزيد عليه. وحاصله بالنتيجة ماذا؟ هذا الذي قلنا مثال في الضمن ذكره المصنف ما بيناه، نبينه الآن لعدم أهميته أصلا. وحاصل أن دفع المال إلى الغاصب، ها يعني دفع المشتري المال إلى الفضولي، ليس إلا كدفعه إلى ثالث. فكأن أصل المشتري دفع المال لشخص أجنبي عن البيع ثالث، وهذا قطعا يكون تسليط. فكذلك لو دفعه للغاصب الفضولي فهذا تسليط كدفعه لأجنبي. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث، يعلم عدم كونه مالكا للمبيع، وتسليطه على إتلافه في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث لأنه تسليط مجاني، فلا يضمن هذا الشخص الثالث الذي دفع المال له فرضا. فكذلك الحال في الغاصب. لكن الأعلام ناقشوا حتى في هذا المثال بأن هذا التمثيل أو التنظير غير صحيح لأن الثالث أصلا أجنبي، فواضح أنه لا يضمن. أما البائع الفضولي ولو كان غاصب فهو البائع ليس أجنبيا، فإذا دفع له المشتري الثمن لم يسلطه مجانا. الصورة الثانية الآن، نعم لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي الطراد ما ذكرنا فيه، وهو ما ذكرنا في بيع الفضول من عدم الضمان، يعني عدم ضمان البائع للثمن، كذلك في المقام لا يضمن البائع لهذا الكلب أو الخنزير أو الخمر أو الحر الثمن من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه وهو كاشف الغطاء على القواعد. إن قلت، هذا إن قلت الثالث، المصنف المفروض يختم بعد خلاص كافي، لكن تعرف طريقة المصنف كاف وفعل. إن قلت إنما ذكرته من عدم لزوم ضمان البائع للثمن مناف لإطلاق قاعدة كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهذه القاعدة التي استدل بها المشهور على لزوم الضمان في البيع الفاسد جارية في هذا المقام وهو بيع الفضولي. فلو رد المالك بيع الفضولي صار البيع فاسدا، وبالتالي تجري القاعدة بحسب أطلاقها، فيلزم على البائع ضمان الثمن لأن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، والبيع الصحيح مضمون، فكذلك البيع الفاسد أيضا مضمون، وبالتالي يلزم على البائع ضمان الثمن. فكيف تقولون بأنه لا يلزم على البائع الضمان لأجل تسليط المشتري؟ هذا إن قلت. قلت توجد عدة احتمالات في المراد من عموم هذه القاعدة: كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسدة. وذكرنا طبعا الاحتمالات في السنة الماضية في درس 86، فراجع في صفحة 328 من المطبوع. وحاصل ما ذكره المصنف أنه توجد احتمالات ثلاثة، هنا ذكر احتمالات ثلاثة، وهناك طبعا في درس 86 أيضا ذكر احتمالات ثلاثة، لكن يوجد احتمال ها هنا ذكره وهو الثالث لم يشر له سابقا. والحاصل الاحتمال الأول أن يقال بأن المراد من قول كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسد هو العموم الشخصي، بمعنى أن كل فرد من العقود يضمن على فرض صحته فهو يضمن على فرض فساده، وكل عقد لا يضمن على فرض صحته فلا يضمن على فرض فساده. وبناء على ذلك نقول بأن هذا البيع الفضولي لا يضمن على فرض صحته، فكذلك أيضا لا يضمن على فرض فساده، والسر في ذلك هو أن المشتري قد سلط البائع على هذا الثمن، فلو تلف الثمن في يد المشتري البائع لم يلزمه الضمان، فهذا العقد لو كان صحيحا لم يلزم على البائع الضمان لأجل التسليط، فكذلك على فرض فساده لا يلزم الضمان، فهو نظير البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. فكما أن البيع بلا ثمن على فرض صحة هذا البيع لا ضمان فيه لأنه باع بلا ثمن بعد، فكذلك على فرض فساده لا ضمان فيه. وكما أن الإجارة بلا أجرة لو كانت صحيحة لا ضمان فيها لأنه بعد شرط عدم الأجرة، فكذلك لو كانت فاسدة لا ضمان فيها. إذن هذا هو الاحتمال الأول. إذن فبناء على هذا الاحتمال هذا البيع الفضولي على فرض أنه صحيح هو فاسد، لكن نقول لو كان صحيحا فلا ضمان على البائع، فكذلك إذا كان فاسدا أيضا لا ضمان على البائع. وبناء على هذا الاحتمال لا يرد هذا الإشكال على إطلاق القاعدة، لأنه أصلا هو لا يضمن على فرض صحته، فكذلك على فرض فساده. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يقال بأن المراد هو العموم النوعي لا العموم الشخصي أو الفردي، وهذا الاحتمال الثاني هو الذي تبناه المصنف في ما سبق، بمعنى أن كل عقد أو كل نوع كل نوع من أنواع العقود، بل حتى كل صنف من أصناف العقود، له فردان، فرد صحيح بالفعل وفرد فاسد بالفعل، فإذا كان صحيحه مضمونا فكذلك فاسده أيضا يكون مضمونا، والبايع نوع من أنواع العقود وهو له فردان، فبعض أفراد البيوع صحيحة فتضمن على فرض صحتها، وبعض أفراد البيوع فاسدة كالتي تختل فيها بعض الشرائط، وهي أيضا تضمن على فرض فساد. إذن فكل نوع من العقود يضمن في صحته فهو أيضا يضمن في فساده، وبالتالي بناء على هذا الاحتمال يرد الإشكال والنقد على ما ذكرنا من عدم الضمان، وذلك لأن البايع يضمن على فرض الصحة، فالمفروض يضمن على فرض الفساد، فكيف تقولون أن هذا البيع الفضولي الفاسد غير مضمون لأجل التصليط، بل المفروض أنه مضمون. إذن على هذا الاحتمال الثاني يرد الإشكال والنقد والمنافاة مع إطلاق القاعدة التي ذكرها المشهور. الاحتمال الثالث، وهذا الذي ما ذكره المصنف سابقا، وهو أن يقال بأن المراد هو العموم النوعي لكن الأعم من المتعارف وغير المتعارف، بمعنى أن كل نوع من أنواع العقود سواء كان هذا النوع جاريا عند العرف أم لا يضمن في صحيحه فهو يضمن في فاسده، وكل نوع من العقود سواء كان متعارفا أو غير متعارف لا يضمن في صحيحه فهو أيضا لا يضمن في فاسده. فمثلا من العقود الحدود التي لا تضمن في فرض الصحة؟ الهبة المجانية وعقد الهبة المجانية هو من العقود المتعارفة ومن العقود التي لا تضمن في فرض صحتها البيع بلا ثمن والإيجار بلا أجرة. والبيع بلا ثمن والإيجار بلا أجرة من العقود غير المتعارفة. إذن فالهبة المجانية والبيع بلا ثمن والإيجار بلا أجرة كلها مشتركة في أنها عقود لا تضمن في فرض الصحة، فلا تضمن في فرض الفساد. وكذلك محل الكلام وهو البيع الفضولي الذي سلط المشتري فيه البائع على الثمن، فهو من قبيل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة. فبما أنه لا يضمن في فرض الصحة لأجل التسليط، فكذلك لا يضمن في فرض الفساد. وبالتالي فبناء على هذا الاحتمال لا يرد النقد والإشكال. فتأمل ولعل أمره بالتأمل كما ذكر الإيرواني جيم 2 صاد 332 واليزدي جيم 2 صاد 282 ناظر إلى عدم تمامية هذا الاحتمال الثالث، لأن القاعدة ناظرة إلى العقود المتعارفة ليس غير وليس الأعم من المتعارفة وغير المتعارفة. وعلى كل حال إذن فهناك احتمالات ثلاثة بناء على الاحتمال الأول وكذلك الاحتمال الثالث. لا تكون هناك منافاة بين ما ذكرنا سابقا من عدم الضمان وبين الإطلاق في قولهم كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاصل. وأما بناء على الاحتمال الثاني فتكون هناك منافاة بين ما ذكرناه من عدم الضمان وبين إطلاق قولهم كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاصل. لكن الذي يهون الخاطر أن قولهم كل عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسد ليس آية وليس رواية حتى نقول أن ما ذكرناه يتنافى مع الإطلاق، فإن هذه القاعدة راجعة لقاعدة الإقدام أو عموم على اليد أو قاعدة الاحترام أو قاعدة لا ضرر. فما أفاده المصنف لا يخلو من غرابة كما قال اليزدي، لعمري إن هذا من الغرائب، فإن القضية المذكورة ليست مدلولا لخبر من الأخبار ولا موردا للإجماع حتى نقول ما ذكرنا يتنافى مع إطلاق قولهم، هذا كلام الأعلام ونحن والدليل. هذا ما يرتبط بأولا في رد إن قلت، لاحظ طبق العبارة الآن هذا، ولكن إطلاق قولهم إن قلت إن إطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيح يضمن بفاسدة يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه، نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان ففاسده كذلك، فكيف تقولون بعدم الضمان؟ هذا إن قلت، قلت توجد احتمالات ثلاثة، هذا أولا طبعا في رد إن قلت. في ثانيا وفي ثالثا أيضا، أولا هناك احتمالات ثلاثة، الاحتمال الأول إلا أن يفسر قوله كل عقد بما أبطلناه سابقا من أن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، هذا الاحتمال الأول وذكرناه صفحة 186 ورده المصنف، هذا العموم الشخصي، كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة إذا فرض صحيحا لا يكون فيه الضمان لأنه تصديق مجاني، فكذلك مع الحكم بالفساد، لكنك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية رددناه في درس 86، فإن معنى هذا الاحتمال الثاني أن كل عقد يعني العموم النوعي أو الصنفي تحقق الضمان في الفرد الصحيح من يثبت الضمان في الفرد الفاسد من، فيختص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحا وأخرى فاسدا، وبالتالي يكون الإشكال واضح على هذا الاحتمال لأن البيع فيه فرد صحيح وفيه فرد فاسد، وبالتالي فإذا كان هذا الفرد الصحيح يضمن فالفرد الفاسد أيضا يضمن، وفي محل الكلام البيع الفضولي الفاسد يضمن. الاحتمال الثالث الذي به يندفع الإشكال، نعم يمكن تطبيق المعنى المختار وهو العموم النوعي على الأعم من المتعارف وغير المتعارف، يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه كالبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوصا نوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح، بل يراد مطلق المعاملة المالية ولو لم تكن متعارفة التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد، فيقال إنما نحن فيه بيع فضول والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة تمليك بلا عوض من مال الآخر، والفرد الصحيح من هذه المعاملة الهبة المجانية لا ضمان فيها، ففاسدها أيضا لا ضمان فيه كما نحن فيه مثلا وهو بيع فضولي، فتأمل بينا وجه أمره بالتأمل. ثانيا هذا قوله وبالجملة، ثالثا هذا قوله ويؤيد، يأتي والحمد لله رب العالمين.